أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد الشرف والجمال
الغرفة القديمة
يا جماعة، صح؟ تحدثنا في الدرس السابق عن مطلب ما وأي وهل ولم ولما، وتقدم منا أن هناك خمس مراحل يمر بها الذهن، كما تعدها المصنف، يمر بها الذهن للتعرف على شيء. المرحلة الأولى عندما يسمع الإنسان لفظا غريبا عنه، لا يعرف ما هو المعنى الذي وضع له، فيسأل عنه، عن هذا اللفظ، عن معناه، فيجاب بلفظ آخر يبين هذا المعنى. وقلنا هذا يسمى تعريفا لفظيا. عندما تسأل عن الغضنفر، ما هو الغضنفر؟ فيجاب هو الأسد. قلنا هذا تعريف لفظي. والمرحلة الثانية عندما تطلب تصور ماهية الشيء، تريد معرفة هذا الشيء تفصيلا، ما هي حقيقته، فتسأل عنه ما هو. وهنا الأصل أن يجاب الحد التام، وهذا الجواب، يعني عندما تسأل ما هو الإنسان تجاب الحيوان الناطق، وهذا الجواب، عفوا، هذه ما تسمى ما الشارحة، والجواب يسمى تعريفا اسميا أو شرح اسما. وإذا أجيب بالجنس وحده أو كنت عالما بالجنس وتريد معرفة المميز الذاتي لهذا النوع عن غيره، تسأل أي شيء هو في ذاته، أي حيوان هو في ذاته، فيجابنا بالفصل. ثم تسأل في المرحلة الثالثة عن وجود الشيء، هل هو موجود، وهذه تسمى هل البسيطة التي يسأل بها عن ثبوت الشيء أو عن وجود الشيء. وقلنا إن ما سؤال ما هو إذا كان متقدما على معرفة الوجود، قبل أن تعرف هذا المسؤول عنه موجود أو لا، فتسمى ما الشارحة، وجوابها شرح اسم أو تعريف اسمي. وإذا كنت عالما بوجوده وسألت ما هو، فهنا تسمى ما الحقيقية، والجواب يسمى التعريف الحقيقي وليس الاسمي. ثم في المرحلة الرابعة، بعد أن تعلم ماهية الشيء وتعلم أن الشيء موجود، تسأل عن ثبوت شيء له. أنت تعلم أن الإنسان هو كذا، الحيوان الناطق، وتعلم أن الإنسان مثلا موجود، فتسأله هل الإنسان مختار، مثلا مخير أم مسير، مفوض أم مجبر، مثلا تسأل هذا السؤال عن الإنسان، فأنت تسأل عن ثبوت شيء لهذا الموجود. هذه المرحلة الرابعة، والسؤال هنا يكون بهل، وتسمى هل المركبة، هل البسيطة يسأل بها عن ثبوت الشيء، عن وجود الشيء، وهل المركبة يسأل بها عن ثبوت شيء لشيء، عن ثبوت صفة أو حال لشيء. والمرحلة الأخيرة، بعد أن تعلم بوجود الشيء وتعلم بثبوت صفة له، فتسأله عن علة هذا وجود الشيء أو عن علة ثبوت هذه الصفة. والسؤال عن العلة قد يكون سؤالا عن علة الوجود والتصديق، وقد يكون سؤالا عن علة التصديق فقط. يعني مرة أنا أسأل لما هذا الشيء موجود، لما هذه الصفة ثابتة في الواقع، الذي تجيبني به يكون علة لثبوت الصفة أو لوجود الشيء، وفي نفس الوقت هو علة لتصديقك. علة الوجود دائما علة للتصديق. أنت إذا عرفت، مثلا أنت تريد أن تعرف لماذا الزلزال، لماذا يوجد الزلزال مثلا، سألت هل الزلزال، عرفت معنى الزلزال وسألت عن وجود الزلزال، فأجبناك بأنه موجود، فسألت لما تحصل هذه الظاهرة. عندما أجيبك بعلة حدوث ظاهرة الزلازل في الخارج، هذا نفسه علة للتصديق بحدوث هذه الظاهرة. معرفتي بعلة الوجود هو علة للتصديق، وتارة أخرى لا، يكون هناك علة للتصديق خارجة عن أو مغايرة لعلة الوجود. هناك صفة مثلا موجودة عند إنسان، مثلا هناك إنسان شجاع، هذه صفة الشجاعة، هناك سبب لثبوتها، علة لثبوتها، لكن أنت لا تسأل عن هذا. أسألك لماذا حكمت بأنه شجاع، فتجيبني عن المواقف التي رأيته بها. هذه من آثار الشجاعة وليست سببا لثبوت الشجاعة، فهي علة، وهذه المشاهدة كانت علة لتصديقك بهذا الأمر. أو قد يدل دليل من رواية، من حديث، من آية مثلا على ثبوت صفة للباري عز وجل، فهذه الآية تكون سببا للتصديق وليست سببا لثبوت الآية، عفوا لثبوت الصفة. مثلا إذا سألتك لماذا حكمت بأن الله تعالى عالم، بأن الله تعالى قدير على كل شيء، فتقول هو أخبرني عن نفسه بهذا في القرآن. هذه مع هذه الآية أو هذا الإخبار هو علة لتصديقك وليس علة لقدرة الله تعالى. مهم، هذا السؤال عن العلة يحصل بلما. نحن نتكلم عن مطلب ما وأي وهل ولما. لما هي التي يسأل بها عن العلة. هذا تلخيص وما والمطلب الذي أمامنا في الكتاب. الشيخ يلخص فيه ماما، فتقريبا يعني ما لخصناه الآن هو الموجود الذي سوف نقرأه في المتن. فقط بقي إضافة ذكرها الشيخ هنا، ما السؤال بما التي يراد بها تصور ماهية الشيء. هذه ما قلنا تنقسم إلى الشارحة وإلى الحقيقية. عندما يكون السؤال عن الماهية التفصيلية، ما يشتق منها مصدر صناعي، وهذا المصدر هو مائية. ما يشتق منها مصدر صناعي هو مائية، والمائية يطلق على جواب ما مطلقا. أي كان جواب ما يطلق عليه مائية، وهو وارد في بعض الروايات في الكافي في الجزء الأول صفحة 84 تقريبا. هناك حديث يتحدث فيه، هناك حوار بين الإمام وأحد السائلين، يسأله عن الباري عز وجل، فيسأله هل له مائية. شو يعني هل له مائية؟ يعني هل يسأل عنه بما؟
هل له مائية؟
هل له مائية؟
هل يسأل عنه بما؟
المائية جواب ما. فهل هناك جواب لسؤال ما عندما يسأل به عن الباري؟ هل له كيفية؟ يعني هل يسأل عنه بكيف؟
هل له مائية؟ يعني
المائية. أما الماهية، هذه المائية جواب ما مطلقا. تسأل مثلا تسأل مثلا عن علة خسوف القمر، ما علة خسوف القمر، فيجاب توسط الأرض بين الشمس والقمر. هذا الجواب توسط الأرض مائيا، جواب ما. إذا سألت عن شيء ما هذا، الجواب مائيا، جواب ما.
السؤال مائيا ولا الجواب؟
الجواب مائيا.
يعني هو اللي بجاوب زي بيكون مائي.
أحسنت، أملك الجواب هو مائيا. أما الماهية فهي مشتقة كما ذكر المصنف من سؤال ما هو، وما هو كما ذكرنا في المنطق اصطلاح للسؤال عن تمام الحقيقة. فعندما تقول ماهية مش بس الجواب، مائية الجواب عن ما مطلقا، ماهية تمام الحقيقة، تمام الحقيقة، تمام حقيقة النوع ماهيته، تمام حقيقة الجنس ماهيته، الماهية تمام الحقيقة التي عادة يعبر عنها الحد التام أو النوع. فمائية وماهية. هلا ما هي إلنا مصدر صناعي من ما هو، هناك من ما هون من ما هو. والبعض ذكر أن ماهية لغة يعني هي مائية ولكن قلبت الهمزة هاء، يعني هناك خلاف.
بس ماهية الشيء نقول ماهيته يعني
حقيقته، تمام حقيقته.
يعني بس يكون أنه أصده من ماهية الشيء، بس يكون عم يحكي بشي ناس مثلا، خلينا بس أنا هذا
شوف مش وارد بالنصوص ماهية.
ماهية الشيء بدون
ماهية. الماهية المناطق استعملوها.
بهذا النص بالمنطق بس يكون عن قصد ويقول ما هي
الماهية
في اللي يخضع على تمام حقيقة
الشيء. الماهية في العلوم العقلية تمام حقيقة الشيء. هذه ما إلا تنقسم ويشتق منها مائية جواب ما مطلقة، والماهية تمام الحقيقة، أي يطلق لطلب تمييز الشيء تمييزا ذاتيا أو عرضيا. هل قلنا تنقسم إلى بسيطة ومركبة، ولما يطلب بها إما علة التصديق أو علة الوجود والتصديق، ويشتق من لما كلمة لمية. لمية الواقع في هو الجواب الواقع عن السؤال بلما. جواب ما مائية، جواب لما لمية. لما كان الله تعالى مريدا، الجواب لمية هذا الشيء، لمية إرادة الله تعالى، يعني الجواب الواقع عن سؤال لما، يعني على العلة. لما يسأل بها على العلة، فعلة الشيء لميته. هذا بس مصدر صناعي مشتق من لما، واستعمالها قليل لأنه في اصطلاح يأتي معكم بعدين، الدليل الإني والدليل اللمي يأتي معكم الاصطلاح شيء تاني. قال تلخيص وتعقيب: ظهر مما تقدم أن ما لطلب تصور ماهية الشيء، وهذا الاصطلاح ما هو لطلب تصور ماهية الشيء، سلام يبين شغلي. لما يقال مائية جواب ما مطلقا سواء كان ماهيته التفصيلية أو لا. وتنقسم إلى الشائحة والحقيقية، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال مائية ومعناه الجواب عن ما مطلقا، كما أن ماهية مصدر صناعي من ما هو، والمستعمل عادة هو ماهية قليلا ما تمر في كتب المنطقية مائية، وإن كانت مستعملة أحيانا. اصطلاح ماهية تمام الحقيقة المشتركة، تمام الحقيقة عفوا. مائية الجواب ما، أقول لك ما اصطلاحا في المنطق ما هو يسأل عنه، يسأل به عن تمام الحقيقة فيجاب بالماهية. مائية هي جواب ما مطلقا
سواء كان ماهية ولا غير
ماهية، سواء كنت عم تسأل عن تمام الحقيقة أو غير تمام الحقيقة. أقول لك والمستعمل في العلوم العقلية وفي المنطق ماهية، وإن كان يمر المائية خصوصا في كتب القدماء قليلا، ولكن قليلا ونادرا. وأي لطلب تمييز الشيء عما يشاركه في الجنس تمييزا ذاتيا أو عرضيا بعد العلم بجنسه. التمييز الذاتي بالفصل، أي حيوان هو في ذاته الناطق، تمييز الذاتي الفصل من الذاتيات. تمييز عرضي، أي حيوان هو في ذاته الضاحك، تمييز عرضي لأن الضحك من الأعراض من العرضيات أفضل. وهل تنقسم إلى بسيطة ويطلب بها التصديق بوجود الشيء أو عدمه، ومركبة ويطلب بها التصديق بثبوت الشيء بثبوت شيء لشيء أو عدمه، ويشتق منها عفوا ما ذكرناهاش مصدر صناعي فيقال الهلية البسيطة والهلية المركبة. يعبر عن الهليات البسيطة والهليات المركبة. الهلية مصدر صناعي من هل. ولما يطلب بها تارة علة التصديق فقط، وأخرى علة التصديق والوجود معا، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال عندكم لمية أو لمية.
لمية
هي لمية
بكسرها.
فيقال لمية بالتشديد الميم والياء، مثل كمية من كم الاستفهامية. فمعنى لمية الشيء هون صلحوها، فمعنى لمية الشيء علته مش عليته، علته. معنى لمية الشيء هو جواب لما، جواب لما العلة. فمعنى لمية الشيء علته وليس عليته. هكذا علته يا مولانا العلة.
أقول هو
شو معنى علية؟ العلية مبدأ العلية، العلاقة بين العلة والمعلول هي علاقة العلية والمعلولية.
شو تعني
العلة؟ العلة معنى لمية الشيء علته، هو الجواب عن لما. أنت تجيب عن لما بالعلة، ولما يطلب بها تارة علة التصديق. المطلوب بلما هو العلة، واللمية هو الجواب عن لما فهو العلة. طيب، هذه الأسئلة التي تقدمت، ما وأي وهل ولما، تسمى أصول المطالب. في حدا سألني بالدرس الماضي أنه المتقدمين على الشيخ المظفر ذكروا هذه المطالب أو ما ذكروها، فقلت له مش عارف أنت أو الشيخ صالح أنت، فقلت لك يمكن وقتها أنه لم يمر معي في كتب المتقدمين إفراد مطلب لهذه الأسئلة، وإن كانت الأسئلة مذكورة لما ذكره الشيخ هنا كله مذكور ومتقدم، ولكن لم أجد مطلبا. هلأ بالمراجعة بالجوهر النضيد أفرد مطلبا ومبحثا لهذه الأسئلة. جوهر النضيد في شرح منطق التجريد، الكتاب العلامة الحلي في شرح كتاب المحقق الطوسي، ولكن أفرد مطلبا لما وهل ولما، أي ما وضعها مع هذه الأسئلة. ليش؟ لأنه جعل أي من فروع المطالب وليس من أصول المطالب. على كل الأحوال، ما تقدم الكلام عن ما وأي وهل ولما كما ذكر الشيخ، هذه سموها أصول المطالب. المطالب الأساسية المتعلقة بمعرفة الشيء هي ما يسأل عنها بما وأي وهل ولما. وهناك فروع للمطالب، عندما تريد أن تتعرف على شيء هناك أمور أخرى تطلبها، ولكن عندها أمور فرعية، أو عدوها مش بس هو أمور فرعية. ما الميز بين المطلب الأساسي والمطلب الفرعي عندما تريد أن تتعرف على شيء؟ قالوا عادة إن هناك مائزان، الأصول ما لا يستغنى بغيره عنه. أنت عندما تسأل ما هو هذا تريد ماهيته، هذا السؤال لا يغني عنه شيء، بينما الأسئلة الفرعية غالبا ما يغني عنها غيرها، مثل السؤال بكم، السؤال بأين، السؤال بمتى، نستطيع الاستغناء عنه بسؤال آخر بما أو بهل مثلا. فأولا الأصول لا يغني عنها شيء، والفروع تغني عنها الأصول غالبا أو أحيانا. وثانيا قالوا الأصول فائدتها عامة، كل شيء يسأل عنه بما عادة، كل شيء يسأل عنه بهل. الله تعالى يسأل عنه بهل، هل الله موجود؟ ولكن ليس كل شيء يسأل عنه بأين، ليس كل شيء يسأل عنه بكيف، ليس كل شيء يسأل عنه بمتى. حتى يسأل عنه بأين يجب أن يكون موجودا مكانيا، يعني ماديا، لأن المادي فقط هو الذي له مكان. حتى يسأل عنه بأين يجب أن يكون مخلوقا زمانيا، يعني كمان ماديا. حتى يسأل عنه بكيف يجب أن يكون له كيفية تحل فيه الأعراض مثلا. فلا يسأل عن الله تعالى
أين زمانية،
أين مكانية، متى زمانية. قلت أين زمانية ممكن اشتغلت. حتى يسأل عنه بكيف يجب أن يكون له كيفية، فلا يسأل عن الله تعالى كيف هو،
بل بيسأل عن سؤال استفسار.
أو بنقول له سؤال، بنقول له سؤالك غلط، ما بنقول له الجواب كذا أو ليس هناك جواب، بنقول له سؤالك غلط.
نبتله الله ليس له كيفية.
إيه فالسؤال غلط.
لا مش سؤال غلط.
بلى يا مولانا فكر فيه. السؤال أين هو الله، السؤال خطأ، ليس له جواب.
حتى متى هو أين هو؟
إيه كل هذه الأسئلة قلنا هل تختص بالمادية؟
لأنه الله في كل مكان.
إيه خطأ.
ليش خطأ؟ عندي طب الأولاد كيف بتطلع
عليهم؟ هلا تعليم الطفل، تعليم الطفل شيء آخر. المفاهيم المجردة تقرب للطفل بالمحسوسات أولا أو المبتدئين، ولكن لا يكون جوابا حقيقيا أو دقيقا أو صحيحا.
ما أضع قبل الجنة؟
لا الجنة هي فيها محسوساته. طيب مهم، فهذه فروع المطالب، الأسئلة التي لا يسأل بها عن كل شيء، بينما أصول المطالب يسأل بها عن كل شيء. فقط يريد الشيخ المظفر هنا أن يقول لنا أنه هذه أصول المطالب، ما وأي وهل ولم، وقلت أي البعض جعلها من فروع المطالب وليس من أصول المطالب، والأمور الأخرى الأسئلة الأخرى كيف وأين ومتى ومن الذي يسأل بها عن العوارض الشخصية وما شابه، هذه من فروع المطالب للسببين. قال فروع المطالب ما تقدم هي أصول المطالب ما وأي وهل ولما التي يسأل عنها بتلك الأدوات، وهي المطالب الكلية التي يبحث عنها في جميع العلوم، وهناك مطالب أخرى يسأل عنها بكيف وأين ومتى وكم ومن وغير ذلك، وهي مطالب جزئية أي إنها ليست من أمهات المسائل بالقياس إلى المطالب الأولى. ليش؟ سببان: لعدم عموم فائدتها لا يسأل بها عن كل شيء، فإن ما لا كيفية له مثلا لا يسأل عنه بكيف، وما لا مكان له أو زمان لا يسأل عنه بأين ومتى. هذا أولا. ثانيا ليش عدوها كمان من فروع المطالب؟ على أنه يجوز أن يستغنى عنها غالبا بمطلب هل المركبة، فبدلا عن أن تقول كيف لون ورق الكتاب وأين هو ومتى، هذه الأسئلة بكيف وأين ومتى تستغني عنها جميعها بماذا؟ بهل. تقول هل ورق الكتاب أبيض، بدل السؤال بكيف، وهل هو في المكتبة، وهل طبع هذا العام، وهكذا. ولذا وصفوا هذه المطالب بالفروع وتلك بالأصول. طب ليش قال على أنه يجوز أن يستغنى عنها غالبا بهل المركبة؟ ليش مش دائما؟ مش بس هيك، لا الباري تصل عنه بهل، هل هو مريد، هل هو كذا، هل له كيفية أم لا. مثلا أين الكتاب؟ تستطيع أن تستغني عنه بهل، تسأل هل الكتاب في المكتبة، ولكن هذا مشروط بأن تعرف المكتبة وأن تحتمل كونه في المكتبة. إذا كنت لا تعرف المكتبة ولا تحتمل أن يكون في المكتبة، لا تستطيع أن تستغني عن سؤال أين الكتاب بسؤال هل هو في المكتبة. عشان هيك قال غالبا، أحيانا لا تستطيع أن تستغني عن سؤال أين، ليس هناك أي احتمال للمكان في ذهنك فلا تسأل هل هو في هذا المكان أم لا. بعد هذا، بعد هذه المقدمة،
طفل دقيقة بس يسألك
وهي أسئلة جميعنا مرنا بها. الإمام فيها عنده مشكلة. بعد هذا يقدم المصنف تمهيدا قبل الدخول في الأبحاث التفصيلية المتعلقة بالتعريف، ونحن أيضا نقدم لمقدمة الكتاب بجملتين، ما في مقدمة. نحن مر معنا أن كل علم يبحث فيه عن موضوعه، كل علم له موضوع، وهذا العلم يبحث فيه عن العوارض الذاتية للموضوع. يعني علم الطب مثلا يبحث عن الجسم، الطب البيطري عن جسم الحيوان، والطب ما بعرف بسموه العام يمكن عن جسم الإنسان، فيبحث فيه عن أحوال هذا الجسم. لكل علم موضوع، وهذا الموضوع هو الذي يبحث عنه، عن أحواله الذاتية. وما معنى أن موضوع علم المنطق هو المجهول من حيث إيصاله، عفوا هو المعلوم من حيث إيصاله إلى المجهول، وقد يكون تصوريا وقد يكون تصديقيا، فينقسم إلى المعلوم التصوري الموصل إلى المجهول التصوري وهو المعرف، وإلى المعلوم التصديقي الموصل إلى المجهول التصديقي وهو الحجة. فموضوع علم المنطق الذي يبحث فيه عن علم المنطق الذي يبحث في علم المنطق عنه مركب من المعرف والحجة، فالمبحوث عنه بالذات في علم المنطق هو المعرف والحجة. وما تقدم مباحث الألفاظ والكليات الخمس وما شابه كله مقدمة لهذا المبحوث عنه بالذات. الآن عندما ندخل في مباحث التعريف، وهي بسيطة ما فيها شغل كتير وليست كبيرة أيضا، هذه المباحث هي المقصودة لنا بالذات، وكل ما تقدم كان مقدمة لها. المصنف ذكر تمهيدا تعرض فيه إلى حاجتنا لمباحث التعريف، لماذا نحن نحتاج إلى مباحث التعريف؟ هل نستغني عنها أم لا؟ وهل نحتاج لها في العلوم وفي حياتنا أم لا؟ وقد ذكر حاجتين أساسيتين تدعواننا إلى البحث عن التعريف وضبط كيفية التعريف واستعمال التعريف في حياتنا. الحاجة الأولى هي التخلص من النزاعات اللفظية. كثيرا ما يقع نقاش بين شخصين، أو يقع بحث علمي، أو يأتي عالم نحرير مجتهد مدقق فيفرد بحثا في كتابه، أو يكتب عدة صفحات وهو يناقش ويأتي بالأدلة وينقد ويبرم وما شابه، وهو يناقش فلان، ثم نكتشف أخيرا بعد مماته، ثم يأتي القارئ فينظر في كتاب فلان وكتاب فلان فيجد أنهما ليسا متخاصمين، إنما النزاع بينهما كان نزاعا لفظيا. شو يعني نزاع لفظي؟ هذا استعمل الكلمة بهذا المعنى وأثبت لها حكما، وهذا استعملها بمعنى آخر وأثبت لها حكما، أو أتى بالمصطلح لا هذا عرفه تعريفا دقيقا ولا هذا عرفه تعريفا دقيقا، فاختلف تصورهما للمصطلح، هذا أثبت له حكما وهذا نفى عنه الحكم. وهذا يحصل، يعني هذا ليس هناك خلاف بينهما، خلاف حقيقي. لو عرفاه تعريفا دقيقا لاتفقا على حكمه.
بتصير عنده
بأي
حكم؟ الحكم عنده هو بيعرف التعريف الصحيح اللي
ما هو بيكون واحد، كل واحد قصده واضح، انه من يراجع بحث هذا يجد مقصوده كذا، من يراجع بحث هذا يجد مقصوده كذا. حصلت غفلة، حصل اشتباه نتيجة شو؟ عدم تحديد التعريف في البحث، فوقع هذا الخلط، فتلاقي نقاش طويل عريض بينهما وخلاف وأدلة مضادة. آخر شيء النزاع لفظي، يعبر عنه علميا بالنزاع اللفظي، وأمثلته في العلوم كثيرة، وقد مر معكم مثال الأهوان. هل الجهل المركب من أقسام العلم أم لا؟ شيخ المظفر ناقش القوم وقال ما معكم حق، ليس من أقسام العلم بل هو من أقسام الجهل، بينما العلم الذي قصده هو غير العلم الذي قصده القوم. يعني العلم الذي أدخل القوم الجهل المركب تحته غير العلم الذي نفى الشيخ المظفر دخول الجهل المركب تحته، فكان النزاع بينهما لفظيا. كيف حليناه وقتها؟ كتبنا تعريف العلم وقلنا القوم يتحدثون عن هذا العلم وأنت تتحدث عن هذا العلم، فالنزاع لفظي. وكثيرا ما سوف يمر معكم في كتب العلماء وخلال الدراسة نزاعات لفظية ينتظر إن شاء الله أن يبينها الأساتذة في محلها. حتى ادعى البعض أن النزاع بين القائلين بأصالة الوجود وأصالة الماهية، هناك دعوة أن النزاع لفظي لهالدرجة. يعني هذا من أهم المباحث الفلسفية التي تميز بين المدرسة المشائية ومدرسة الحكمة المتعالية. مع مولانيا النزاع لفظي، أقول هناك دعوة من البعض أن النزاع لفظي، ولكن في بعض المباحث بتلاقيها واضح. يعني الشيخ مثلا أحد المعاصرين من القائلين بأصالة الماهية والوجود معا، بأصالتهما في قول هيك بالتاريخ، أحد المعاصرين يتبناه بقوة، ولكن تعريفه للماهية غير تعريف القوم للماهية، فشو بصير النزاع لفظي وهكذا. فأولا نحتاج إلى التعريف لكي لا نقع في فخ النزاعات اللفظية، لكي لا يكون نزاعنا مع أحد في المطالب العلمية أو في الحياة نزاعا لفظيا. أحيانا نقعد كل السهر عم نتناقش حول موضوع، آخر شيء بيطلع هو فهمان المصطلح هيك عم نتناقش والتاني فهمان المصطلح هيك. ثانيا، فإذا الأول حتى نتخلص من النزاعات اللفظية، وثانيا حتى لا تنطلي علينا حيل الجدليين وحيل الساسة السياسيين والحيل الأعلى والألاعيب الإعلامية. ليش؟ لأنه كثيرا ما تستعمل بعض المصطلحات التي لها وقع نفسي في المناظرات والجدالات أو في الإعلام أو في الحركات السياسية من دون أن تعرف تعريفا دقيقا، فتطلق لتخاطب عواطف الجمهور لا عقولهم. فنحن عندما نريد أن نناقش هذه الأفكار أو عندما نريد أن نفكر بهذه المسائل يجب أن لا ننساق خلف المصطلح، بل أن نفكر بمعنى المصطلح، وحتى نعرف معنى المصطلح نحتاج إلى التعريف. وهذا أيضا أمثلته أكثر من أن تحصى. ذكر المصنف مثلين سوف نقرأهما، وهناك الكثير من الأمثلة الأخرى. الآن مصطلح الأصولية، ما معنى الأصولية؟ من هم الأصوليون؟ تلاقي معظم الناس أو معظم الإعلام والإعلام العالمي خصوصا لما يحكي عن الأصوليين أو عن الراديكاليين الجذريين، من هم الإرهابيون؟ بينما الأصولية تستعمل من يطلق على نفسه لقب أصولي ويقصد أنه متمسك بالأصول. نحن بهذا المعنى أصوليون، متمسكون بمبادئنا، لا نتخلى عنها، لا ننساق وراء دعوات الحداثة والأفكار الجديدة ونتخلى عن قيمنا الأصلية وعن أصولنا، فنحن أصوليون. أما إرهابيون إن شاء الله، أما إرهابيون فلسنا إرهابيين. لما يقولوا أصوليين عنا أصلا إرهابيين. مثلا السلفية، السيد القائد الله يحفظه في سنة 2011 لما بخطبة الجمعة وجه خطاب باللغة العربية لأهل مصر وقت الثورة المصرية، فمن ضمن اللي حكى عنه باللغة العربية حكى عن الديمقراطية والسلفية. قال وقتها إذا كان المقصود بالسلفية التحجر وعدم مراعاة العصر والجمود الفكري فنحن ضد السلفية، وإذا كان المقصود بالسلفية التمسك بالأصول والتمسك بالأفكار الصحيحة فكلنا سلفيون. إذا كان المقصود بالديمقراطية الليبرالية الغربية فنحن ضد الديمقراطية. إذا كان المقصود بالديمقراطية إعطاء أهمية لرأي الشعب وإعطاء أهمية لوعي الناس ومشاركتهم في العملية السياسية فنحن ديمقراطيون. وهكذا الكثير من المصطلحات تطلق بلا تعريف وتستعمل فقط للجدال وللحرب الإعلامية. ما في شيء بالمطلب لحكاية الشيخ المظفر، نقرأ على السريع، ذكر هو أمثلة وهكذا. قال تمهيد: كثيرا ما تقع المنازعات في المسائل العلمية وغيرها حتى السياسية لأجل الإجمال، يعني عدم الوضوح في مفاهيم الألفاظ التي يستعملونها، فيضطرب حبل التفاهم لعدم اتفاق المتنازعين على حدود معنى اللفظ، فيذهب كل فرد منهم إلى ما يختلج في خاطره من المعنى، وقد لا تكون لأحدهم صورة واضحة للمعنى مرسومة بالضبط في لوحة ذهنه. شوف قديش في تعبيرات مجازية بالإسماء. فيقنع لتساهله أو لقصور مداركه بالصورة المطموسة المضطربة ويبني عليها منطقه المزيف. وقد يتبع أولا شو النزاعات اللفظية، وقد يتبع الجدليون والساسة عن عمد وحيلة، مش عن وقوع مش عن زلل وخطأ، عن عمد وحيلة يتبع أو يتبع ما بعرف ألفاظا خلابة غير محدودة المعنى بحدود واضحة، يستغلون جمالها وإبهامها للتأثير على الجمهور، وليتركوا كل واحد يفكر فيها بما شاءت له خواطره الخاطئة أو الصحيحة، فيبقى معنى الكلمة بين أفكار الناس كالبحر المضطرب، ولهذا تأثير سحري عجيب في الأفكار. ومن هذه الألفاظ كلمة الحرية التي أخذت مفعولها من الثورة الفرنسية وأحداث الانقلابات الجبارة في الدولة العثمانية والفارسية، والتأثير كله لإجمالها وجمالها السطحي الفاتن، أما إذا عرفت تفقد تأثيرها، وإلا فلا يستطيع العلم أن يحدها بحد معقول يتفق عليه. هلا كل واحد يقصد من الحرية شيء، الحرية المعنوية والحرية في التصرف الخارجي، الحرية التشريعية والحرية التكوينية، الحرية في قبال إملاءات الآخرين، الحرية في قبال ما يريده الله مني، وعد مباحث يجب أن يجاب عليها كلها حتى نتفق على معنى الحرية. ومثلها كلمة الوطن الخلابة التي استغلها ساسة الغرب لتمزيق بعض الدول الكبرى كالدولة العثمانية. وربما يتعذر على الباحث أن يعرف اثنين كانا يتفقان على معنى واحد واضح كل الاتفاق يوم ظهور هذه الكلمة في قاموس النهضة الحديثة. فما هي مميزات الوطن؟ أهي اللغة أم لهجتها أم اللباس أم مساحة الأرض أم اسم القطر والبلد؟ بل كل هذا غير مفهوم حتى الآن على وجه تتفق عليه وعليكم السلام جميع الناس والأمم. ومع ذلك نجد كل واحد منا في البلاد العربية يدافع عن وطنه في قبال باقي الأوطان. فلماذا لا تكون البلاد العربية أو البلاد الإسلامية كلها وطنا واحدا؟ لا، ما يهمه إبهام موضوع الوطن واستغلال هذا اللفظ المبهم للتأثير على الناس. فمن الواجب على من أراد الاشتغال بالحقائق لئلا يرتطم هو والمشتغل معه في المشاكل، من الواجب عليه أن يفرغ مفردات مقاصده في قالب سهل من التحديد والشرح، فيحفظ ما يدور في خلده من المعنى في آنية من الألفاظ وافية به لا تفيض عليها جوانبها. بدي لقيه فازة سهل المعنى على الأد ما بدلدقش منه، لينتقل إلى ذهن السامع أو القارئ كما كان مخزونا في ذهنه بالضبط. أنا أريد نقل هذا المعنى، أريد نقل هذا المعنى من ذهني إلى ذهنك. أستعمل لفظا هذا اللفظ وأعرفه بما يدل على هذا المعنى، حتى لا أستعمل لفظا لنقل معنى فهذا اللفظ يصل إلى ذهنك بمعنى آخر. وعلى هذا الأساس المتين يبنى التفكير السليم. ولأجل أن يتغلب الإنسان على قلمه ولسانه وتفكيره، هون يتغلب أصله لأجل أن يضبط قلمه ولسانه وتفكيره، لابد له من معرفة أقسام التعريف وشروطه وأصوله وقواعده، ليستطيع أن يحتفظ في ذهنه بالصور الواضحة للأشياء أولا، وأن ينقلها إلى أفكار غيره صحيحة ثانيا. فهذه حاجتنا لمباحث التعريف حتى يكون الفكر منضبطا، وحتى يكون التفاهم الفهم والتفهيم منضبطين أيضا. نحتاج إلى أن نعرف الأشياء، وهذا لا يحصل على وجهه وبإتقان إلا بدراسة مباحث التعريف في كتب المنطق. والحمد لله رب العالمين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد.